بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في خضم توضيح فرض المسألة بيع السلاح على أعداء الدين، استوقفتني استدلال للسيد الخوي رحمة الله عليه، يعني قراءة ما وراء السطور في كلمات الفقهاء أهم من قراءة متن السطور، لأن ما وراء السطور تعطي حقيقة مباني المسألة ومباني الأعلام في هذا المجال ما هو ونمجر. من ضمن كلام السيد أخوي رحمة الله عليه اللي اتكلم فيه هو أن الروايات الواردة في صور المسألة ليست كلها معتبرة، مع ذلك السيد الخوي دخل في مضمونها، مثلا ثلاث روايات في صورة من صور المسألة سيأتي لذكرها ضعيفة السند عن مبنى السيد الخوي، ومع ذلك السيد الخوي خاض في مضمونها وكذا كذا، والعمدة في العمل بها ليست هي من حيث هي، وإنما من جهة تطابقها مع قواعد فقهية عامة. وهي نكتة لطيفة أن السير أخوي مع أن شعار العلمي أن الخبر الضعيف لا يجبر بكذا كذا كذا، إلا أنه عملا في جملة من الموارد السير أخوي عملية جبر الخبر الضعيف مو جبر الخبر الضعيف، هو في الحقيقة كما ربما وضحنا في موارد عديدة هو عملية أن الخبر الضعيف لا يعمل به بمفرده وإنما بانضمام القواعد، فيكون هو بمثابة القرينة المنبهة ليه دور، ولذلك ناقش في مفادة التفصيل. على كل هذه لقطة هنا لطيفة صناعية أصولية نشاهدها عند السيد الخوي رحمة الله عليه، وتستحق أن هي مطابقة لمبنى المشير المشهور. نقطة خاصة أخرى بالبحث ذكرها السيد الخوي عدة مرات، ونقطة نفيسة جدا جدا نفيسة إنصافا متينة جدا. بقية الكلمات أنا بعد لازم للفقهاء في المقام نلاحظها، بس هي هاي نفيسة. ظاهر كلام السيد الخوي رحمة الله عليه أن بيع السلاح على أعداء الدين، هذه المسألة التي يعنونها الفقهاء للروايات الخاصة، يقول أصل هذا الحكم والمسألة حرمة بيع السلاح على أعداء الدين حرام. هي وظيفة يخاطب بها كما مر بنا كل مكلف مفرد منفرد غض النظر عن وظائف الدولة. خوب بعض يحصل على سلاح سواء جزئي أو سلاح كبير أو تاجر سلاح في السوق السوداء، الدولية وما شابه في طرف يعني من المؤمنين رجال أقوياء في السوق السوداء، يعني عندهم ما شاء الله إمكانيات ضخمة كذا في محيطات البحار. هناك بعد المراقبة تقل تروج السوق السوداء أو البيضاء ما شئت فعبر في محيطات البحار بوارج، وهذا ما جرى وكان الله لطيفا خبيرا. المقصود فعالي وظيفة فردية موجودة كذا كذا. يقول السيد الخوي رحمة الله عليه أن هذا الحكم بيع السلاح، حرمة بيع السلاح على أعداء الدين، هذا الحكم منشعب من قاعدة وظيفة أكبر، من قاعدة فقهية فيها وظيفة أكبر من هذا الحكم. كل نصوص الحكم في هذا المسألة أصورها وشقوقها منشعبة من وظيفة أكبر. يا الله، يعني سبحان الله، هي كررها السيد خوي في البحث إلى الآن. رصدت كلام السيد خوي 3 مرات، فحوى كلام السيد خوي رحمة الله عليه. يقول هذا الحكم فرع ومنشعب وشعبة من وظيفة أكبر. هي ما هي الوظيفة الأكبر؟ أن المؤمنين والمسلمين في الرتبة اللاحقة يجب عليهم تجميع السلاح والقوة، أما في قبال غير المسلمين أو في قبال المعاندين غير المؤمنين. تلك هي الوظيفة الأصلية الكبيرة. خب من أين هذه الوظيفة الكبيرة والقاعدة تستنبطها، يستنبطها السيد الخوي رحمه الله عليه؟ يقول من نفس الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يقول هذه الآية هي الأصل في هالمسألة، مو الروايات الخاصة الواردة. الروايات الخاصة شعبة، انشعاب، فرع. أصل المسألة على طول الخط، على طول الأزمان، المسار الوظيفي الأصلي للمؤمنين أن يزدادوا قوة. طبعا أحدها تجميع السلاح، المال، العلم، العدة، العدد، أي شيء يصب في قوة المؤمنين واجب بشكل دؤوب المؤمنين يستقوا. أصل الحكم هو هذا. ونقرأ النصوص كلها، هو السيد الخوي يقول، نقرأ حتى يرد على إشكالات الشيخ الأنصاري على الشهيد الأول. يقول إن الشيخ الأنصاري قرأ الروايات بمعزل عن ذي القاعدة، والحال أنه الأصل ذي القاعدة. أصل وظيفتنا أن نحن نجمع القوة، المؤمنين يجب عليهم جمع القوة، تنامي، ازدياد، تنمية، ازدياد القوة. يقول هدفها، فلسفتها دفاع ردعي، مو هدفها دعوة شيء داعشي، لا عدواني، لا هدفها سامي. هاي كلام السيد الخوي موجود لردع، لكلمة ليرهبوا في الآية ليس بمعنى العدوان، بمعنى شنو؟ يخوفوا المعتدي. خوف المعتدي يعني شنو باللغة العربية؟ استبدلها، لأنه في تلاعب في الألفاظ في الساحة العصرية الدولية. استبدل العنوان الموجود في الآية بماذا؟ يعني رادع، هدفه ماذا؟ رادع، ردعي، ردع العدوان، ردع من يبيت النية للتعدي، وإلا أن تصير ضعيف، صير فريسة. وهذه فلسفة عظيمة في القرآن الكريم للقوة، أن القوة ليس هدفها هجومي، هدفها ماذا؟ ردعي، دفاعي. هجوم يعني قد هجوم استباقي للمعتدي، هذا بحث آخر، هم يصب في قد استباق هجوم، لكن هو بسبب أن ذاك مبيت للعدوان. المهم عشان ما أريد أن أتوسع كثير في ذا المبحث، وإن كان حسب كلام الشيخ يقول أصل دي المسألة زين، هاي المسألة مر بنا، بيع الحرمة، بيع السلاح على أعداء الدين، إلى الآن لم أقف إلى على فقيه من الفقهاء يقول هاي المسألة ليس حكمها فعلي في الغيبة الكبرى، غير نقرأ فتاوى الفقهاء قراءة كاملة، نقرأها قراءة مبتورة، نقرأها قراءة كاملة. هذا الحكم أجمع عليه علماء الإمامية، منه السيد خوي، قل مشرب السيد خوي وتعرفه. مع ذلك السيد خوي رحمة الله عليه يقول هذه المسألة وغيرها من كل أعلام الإمامية يقول هذه المسألة طيلة 10 قرون كل فقهاء الإمامية يعنون هذه المسألة مسألة الحكم فيها فعلي في الغيبة الكبرى. زين نفس السيد خويا رحمة الله عليه أيضا ينبه يقول هذه المسألة التي حكمها فعلي في الغيبة الكبرى أصلها راجعة لوظيفة أكبر، هذه وظيفة فرعية عن مع أنها خطيرة لكن فرع عن خطيرة أكبر وأخطر. ما هي؟ الاستمرار في جمع القوة، وتلك الوظيفة لا مقيدة بزمان ولا بمكان ولا بوقت. يعني الصلاة مشروطة بأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مقيدة بوقت، دلوك الشمس، غسق الليل، قرآن الفجر. أما الصلاة لعمود الدين مقيدة زمانا ابتداءا وانتهاءا، أما هذه أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ما مقيدة لا بزمان ولا مكان، يعني مرتبطة بالولاية، ولاية الإيمان وولاية أئمة الإيمان. نصرة أئمة الإيمان شيء طبيعي، الولاية ما مقيدة لا بوقت ولا بزمان. كتب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد الشهر فليصمه شهر رمضان، مقيد بشهر رمضان. الحج أشهر، مو كل السنة، أشهر معلومات، بينما هذه أعدوا لا هي أشهر معلومات لا هي شهر لا هي وقت، مستمرة لا من جهة الابتداء زمانا ولا من جهة الانتهاء. في الانتهاء هو السلخوين الصين، ما الانتهاء؟ لا من جهة الزمان ابتداء ولا من جهة الزمان انتهاء، ما القيد؟ زين هذا من جهة القيد الزماني، من جهة الكيف أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وين الناطح المجرات؟ إيه ما مقيد، إذا عندك قدرة على المجرات يلا عندك قدرة على سلاح حرب الفضاء والنجوم يسمونها سلاح حرب النجوم يسمونها اصطلاح العصر، لازم نعرف الاصطلاحات، شو ما تعرف شلون تأدي الوظيفة أنت. لآخر إذا شباب مؤمن جوك وراجعوه غير شوي توعيهم بالمسألة، حتى حرب النجوم حتى أسلحة النجوم يجب المؤمن يجمع والعدة والقوة والخزن لها، هاي تعبير السيرخو. أصل إلا هاي الكلام النفيس عند السيرخو هو هذا، يقول لما يقرأ الروايات تحت ظل ذي الآية ما يلتفت إلى مفاد الروايات. يقول إشكالات الشيخ الأنصاري العظيم رحمة الله عليه على الشهيد الأول نتيجة عدم حسب كلام السيخوي نتيجة عدم التفات أن هذه الروايات هي ديون لهذه الآية. أصل ذي الآية أصل هي الأساس في هذا حرمة بيع السلاح على غير المسلمين. لما؟ لأن الوظيفة الأصلية أن موت الوظيفة الأصلية أن هذه القوة ما تعطيها غيرك. هذه القوة تخزنها أنت. تكدسها تخزنها تجمعها تكون بيدك بسيطرتك لا بيد الغير. هذا تعبير مهم جدا بحث مهم جدا. أصل المسألة الوظيفة يعني عندنا وظيفة أكبر من حرمة بيع السلاح على غير المسلمين أو على أعداء الدين. الوظيفة ما هي؟ وجوب الإعدام على طول الخط. لا 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 في الغيبة الكبرى الدخول الخوض في القضايا الأخرى مو صحيح، خلاف التقوى، خلاف الوراء، خلاف الكذب. يا أخي هذه الله زعيم الحوزة العلمية رحمة الله عليه يقولك هذه وظيفة كبرى ما تتوقف، ولا العدو سبعية ينهش بك من حيث ولا مغيث لك. ناود تجمع القوة، قوة مالية اقتصادية بنكية صرفية علمية كل أنواع القوة ومنها السلاح، بس ليس هدفه هجومي استباحة ذمم الآخرين. لا 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 هدفه يقول السلخوي في الآية دفاع ردع من يبيت النية بالبطش والعدوان عنهم، هذا هدفه. أما أنت تريد تحمي نفسك تحت رحمة الطرف الآخر ماكو رحمة، الضعيف ليس إلا فريسة سائغة وأكل سائغة سهل للآخرين. أنت إذا ما ترحم نفسك بأن تقوي نفسك أيها المؤمن تريد الآخرين يرحموك ما يرحموك. ارحم نفسك مو تصير معتدي عدوان على الآخر، ليس الفلسفة والهدف والنهج عدواني، الهدف ردعي. ذاك الدول تعنون وزارة الدفاع ما تعنون وزارة الهجوم. تعنون وزارة الهجوم شو الفلسفة القانونية؟ تقول احنا مو عدوانيين لكن الدفاع هذا حق مشروع. الدفاع ليس هناك فقيه من فقهاء الإمامية في الغيبة الكبرى قال أنه غير مشروع، هذا أصلا خارج عن ضرورات الدين اللي يقول الدفاع غير مشروع. حتى هم قالوا أن الدفاع أصلا يحتاج إلى إجازة بعد دفاع والعصر أصلا مشروعية. إذن هذه نكتة مهمة فقهية جدا مهمة تحليل لعموم فوقاني ذكره السيخوي في المسألة جدا متين مهم. قراءة كلمات الفقهاء المعاني الورائية لكلمات الفقهاء جدا أهم، لأنه هو أصول استدلال. هل يعبر عن المحقق الحلي هذا أشبه بأصول المذهب وقواعده، هو هي القراءة الورائية ما وراء هذا الاستدلال، أي دليل أي قاعدة. بيان آخر جيد متين عند السيد الخوي بعد بس اليوم مع السيد الخوي رحمة الله عليه في المسألة بعد. سبق أن ذكر نقلنا كلام السيد اليزدي رحمة الله عليه أن دي المسألة مرتبطة بحرمة تقوية الكفار غير المسلمين العداء. عندي المسألة السيد اليزدي ربطها بقاعدة فقهية دي الروايات الواردة. يعني شوف الفقيه ليس فقط يلتفت إلى النصوص والموارد الواردة فيها النصوص، بل ينتزع من النصوص يستنبط من النصوص يقرأ من النصوص يغوص في فهم النصوص إلى عمومات فوقية ورائية. هذا مهم في الفقه الفقهي في الاجتهاد، لأن يكون جمودي على مورد النص، ولا يصير كأنه مثل أخباري حشوي قشري مثلا. السيد اليزدي رحمة الله عليه نقلنا كلامه يقول هذه المسألة مرتبطة بقاعدة تقوية الكفار، يعني غير المسلمين، خلينا نقول غير المسلمين أستر في التعبير، تقوية غير المسلمين. هنا السيد الخويلد القاعدة يسلم بها حرمة تقوية غير المسلمين من الأعداء، لا يجوز تقويتهم. لا، السيد الخويلد يسلم مع السيد اليزدي في القاعدة، ولكن السيد الخويلد يخالف السيد اليزدي من أي جهة؟ يقول ليس فقط بالقاعدة، القاعدة أخرى وهي وجوب جمع القوة لحومة المؤمنين، كل أنواع القوة مو بس القاعدة، قاعدتان. هذه نقطة مهمة ألفت إليها السيد الخوي، أن قاعدتان وليست قاعدة واحدة. بعدين السيد الخوي أيضا رحمة الله عليه يقول سعي التقوية إذا بنينا على حرمة تقوية الكفار غير المسلمين مطلقة، سعيدنا نصوص جائزة في البعد الإنساني، تعطيهم ماء، تعطيهم كذا، بأبعاد إنسانية جائزة. فشنو القاعدة هذه؟ ها، يقول في يجب أن نفرق في الحيثيات، تارة تتعامل ياهم في أبعاد إنسانية أو إنسانيتهم، ما في معنى تقوية، هذا جائز منصوص عليه بالجواز. أما تريد تقوي البعد العدواني الغاشم مالك، بعد الضلال والباطل العدم، يروجون أنظمة فيها دمار البشرية، سمى دمار آخرة البشرية أو دمار البنية الأخلاقية للبشرية المثلية العدم مثلا دي فرز دقيق من السيد الخوي لقاعدة تقوية غير المسلم. بعد إنساني إيه؟ البعد الدمار مالهم، دمار علم أخلاق، دمار الأسرة، دمار العقيدة، دمار الآخرة، هذا بعد هذا البعد بأي مصور أنت تقويه؟ في نكتة جدا نفيسة يبين السلخون أن في فرق بين البعد الإنساني وبين وين؟ وبين البعد التدميري الهجومي العدواني الباطل فيهم، هذا ما يجوز بحال من الأحوال بالضرورة تقويتهم، ولو حتى هو يعبر السيف ويكون شاطف يقول حتى ولو بإبرة، خياط إبرة، يقول هذا الذي ورد في سلاطين الجور أن يكون إنسان من أعوان الظلمة، هذا مو خاص بسلاطين الجور. نفس السيد الخوي يقول هذا شامل لوين؟ لأنظمة الكفر وأنظمة العدوان من غير المسلمين. جدا قراءة لطيفة للسيد الخوي رحمة الله عليه، يقول شامل. وهو يرد على السيد اليزدي في شيء ثالث، ورد همتين كما ذكرت لكم، أهم من الخوض الآن في تفاصيل الأدلة فعلاً وتفعلاً، قراءة أسس البحث الفقهي في أي مسألة حساسة، الأسس الورائية التي يبني عليها الأعلام دي مهمة، هي مهمة، تفاصيل جزئية نخوض فيها إن شاء الله، لكن أهم البنى الأساسية. إذن قاعدة تقوية الكفار أو غير المسلمين يعطي ضابط فيها فقهيا متين السيد الخوي. طبعا كلمة إنسانية ما جاب السيد الخوي، بس جاب مثال الماء، هو يقصد عنده البعد الإنساني في قبال هو نص الشيخ في قوات تقوية كفرهم باطلهم عدوانهم. مبحث ثالث يشكل فيه سيد خوي أيضا على السيد اليزدي. ما هو المبحث الثالث؟ السيد اليزدي يقول هذه المسألة داخل أيضا في قاعدة ثالثة. طبعا هو ذكر قاعدة تقوية الكفار وحرام وكذا. المسألة بين السيد خوي ذكر القاعدة الأصلية أعد لهم وجوب إعداد وخزن وتكديس القوة عند المؤمنين على طول الخط. والله دولة ما عندنا، ما الوظيفة هذه ما مرتبطة بالدولة، أنت دولة يا أيها المؤمن، أنت دولة أنت مسؤول. والله تصير عليك انقلابات عسكرية ويدخلون داعي شو يستبيحون وطن، إذا أنت في نفسك ما عندك قوة تنتظر الدولة تقوم بالوظائف العامة، أنت كنت أيضا مسؤول. طبعا طبعا نظم وكذا بلا شك مو هو سهل أو جاء شيء طبيعي صح، بس مو المسؤولية منقاط على 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 فقط فقط فقط. هذا نص الفقهاء في فتاواهم نقرأها. نعم بطبق نظم الله الله في نظم يومكم، بس مو نظم أنكم تقلم أظافرك سير أعزل يتناوشك الذئاب من كل مكان في أي لحظة وتسترحم من لا يرحمك، ما بعد ما يرحمك. لا، قاعدة الثالثة التي ذكرها السيد اليزدي، ذكر السيد اليزدي قاعدة ثالثة لأصل هذه المسألة. ما هو قاعدة الثالثة ذكرها السيد اليزدي؟ هي حرمة الإعانة. هنا السيد الخوي رحمة الله عليه يشكل على السيد اليزدي، طبعا روايات فيها تعديل بالإعانة، يستعينون به على المؤمنين علينا إن كانت حرب فلا تبعهم كي يستعينوا به بها علينا تعبيرا. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول قاعدة حرمة الإعانة في المسألة السابقة نقحنا من هذه القاعدة بعمومها ما يمكن الالتزام بها، مطلق الإعانة على الحرام. ها هنا في المقام من كذلك، إذن بأي مقدار تلتزم بها؟ يقول السيد الخوي نلتزم بها مثل ما حددنا في المسألة السابقة، نلتزم بها حتى في المقام بالدرجة الأولى إذا كانت عون على فساد كبير كالأنظمة الجائرة. يقول ما ورد من روايات احشروا أعوان الظلمة ألقوهم في طبقة من طبقات النار معهم كذا كذا، هذا في مقام العون على الفساد الكبير وهو الأنظمة الجور. يقول بهذا المقدار مع غير المسلمين في أنظمتهم هكذا. لطيف، يعني السيد الخوي بحسب إذا اللي نقرأ قراءة عصرية لكلام السيد الخوي يقول حرمة عون أنظمة الجور لا يختص بالمخالفين، يشمل غير المسلمين. بعبارة أخرى أيضا مهمة يذكرها السيد الخوي يعني عليها أنه يفكك السيد الخوي في حرمة الإعانة بين الشعوب غير المسلمة والأنظمة غير المسلمة. أنظمة تلك البلدان حسابها يختلف عن شعوب تلك البلدان. شعوب تلك البلدان مغلوبة على أمرها، هي براحة مستضعفة كذا بحث آخر. أما أنظمتها سباع ذئاب الحكم يختلف. نكتة جدا نفيسة، أن في حرمة عون الظلمة المصداق الجلي الكبير في الأنظمة الجور، سواء كانت غير مسلمة أو مسلمة مخالفة. هذا تفكيك السيد الخوي رحمة الله عليه في المسألة. هذه جملة من تصورات فرض المسألة، ومهم الخوض في كلمات الأعلام وتفسيرها، تفسيرها على الخوض في الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية إنسان يقرأها يستنبطها يفهمها بعد ما يستثمر جهود الأعلام وكلماتهم في المقام. نرجع إلى تقسيمات الأعلام في كلماتهم لفرض المسألة، بين أن يكون الحال بيننا وبين المخالفين أو بين يعني غير المؤمنين من المعادين، أو بيننا وبين غير المسلمين. حالات ثلاث: مباينة، مهدنة، عفو هدنة وصلح، أو مباينة، أو حرب ومنازعة. ثلاث حالات ذكرها الفقهاء في فرض المسألة. كيف نفسرها؟ هذه ثلاث حالات كما مرت بنا قبل الدخول في الأدلة، إذا راجعنا كلمات الفقهاء لنفس هذا الموضوع في أبواب أخرى، لأنه الأبواب الفقهية يفسر بعضها بعضا، كلمات الفقهاء في بعض الأبواب يفسرها كلماتهم في الأبواب الأخرى. في الأبواب الأخرى كما مر بنا في بحث أشرنا إليه، يعني نقلنا كلمات الأعلام في الجهاد، توابع بحث الجهاد، هناك ذكروا للهدنة درجات، مو درجة واحدة، هدنة وصلح ومعاهدة، ذمة وصلح وهدنة ومعاهدة ومسالم سلم، أربع أقسام للهدنة. يعني إذا مو قسم واحد، هذا قسم واحد، هناك قسموه ماذا؟ أربع أقسام. خب هاي الأقسام قسموها هناك، شو معناها؟ معناها القانوني العصري شنو؟ في مقابل المباينة، في مقابل النزاع والحرب، ما هو معناها باللغة العصرية على أساس نفهم فرض المسألة؟ المباينة، قبل أن ندخل بعد تفصيلا في شرح موضوع فرض المسألة، المباينة عند الفقهاء، شوف كلمات الفقهاء في كل باب تفسر كلماتهم في الباب الآخر، ضروري وعتابها. يعني طبعا بتقولي العلماء مو معصومين مو أئمة، صحيح، لكنهم مفسرين كلمات الأئمة، بالتالي جهود، نعم نتاج بشري، بس نتاج بشري لتفسير النتائج تراث الوحي، بالتالي جهود استفيد منها. أعقل الناس من جمع عقل الناس إلى عقل، أعلم الناس من جمع جهود علم العلماء إلى علم. في المباينة الفقهاء في باب أيضا الجهاد في بحث البغاة، في بحث إيش؟ البغاة، في بحث البغاة هناك الفقهاء فرقوا بين البغاة الذين هم مباينون لنظام المؤمنين والمسلمين، وبين البغاة الذين لم يباينوا مجتمع المؤمنين والمسلمين. وهناك للتفريق الموضوعي، يعني شوف الآن كل كلام لازلنا في فرض المسألة، أصل فهم فرض المسألة وموضوع المسألة بحث مهم. هناك استشهد العلامة الحلي، الفقهاء الآخرين قبل وبعد استشهدوا بسيرة وكلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كميزان دستوري، قالوا إن أمير المؤمنين لم يحارب الخوارج، قال ما دامت أيديهم في أيدينا ولو عادوا أمير المؤمنين، لكن ما دانوا لم يخرجوا علينا وأيديهم في أيدينا، يصلون بصلاتنا ويحضرون جوامعنا يعني شوف النظام العام هذا موجودين هم معنا، لا يحق لهم بما في بيت المال، يعني لهم خدمات وكفالة اجتماعية ومالية وحماية النظام الديني، يعني المجتمع المؤمن مسؤول عنه. أما إذا باينونا راحوا الحوراء وراحوا النهروان، إذا باينونا هي بعد آخر، يعني أنت تبييت للعدوان المسلح صاروا دواعش خلايا نائمة، هني لا هني شوف هاي هذه عنوان سماه الفقهاء مباينة، عندهم بيعة لأمير داعش مثلا هلم جرس، يعني ما يعترف بهالتعايش المجتمع التعايش كذا المسلم ما يعترف به، هذا حكم شيء آخر البحث فيه تتم في شرح الموضوع مهم لنستعجل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.